فيما يرتبط بمناسبة محرم، المناسبة العظمى، المناسبة الأهم في المذهب الشيعي. لم نحد مناسبة مناسبة أهم في المذهب الشيعي مناسبة محرم الحرام. الحديث في محرم والحديث في شخص الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه حديث ذو شجون وحديث مفصل، ولا يستفيد في عادة لا بجلسة ولا بجلستين ولا بثلاثة ولا بكل هذه الجلسات، بل كلما كتب ويكتب في شخص الإمام الحسين فهو في الحقيقة أصلا في بحر. الإمام الحسين له خصوصيته الخاصة، بمناسبة يوم المباهلة أنا أذكر أنه في آية المباهلة هناك تفصيل على أنه الإمام الحسن الحسين أبناء رسول الله، نذكر أبناءنا وأبناء. وفي وفد بني نجران حينما نظر إلى أصحاب الكساء الخمسة قال قائلهم أنه لا تحاججوهم ولا تباهلوهم، فوالله لو باهلتهمهم لم يبقى نصاني على الكون. وفي تلك الهيئة كان رسول الله، وهذا ملفت للنظر وهذا أنا أريد أكد عليه إلى خصوصية، في تلك الهيئة حينما خرج رسول الله في المباهلة خرج بالثوب المتواضع وبملبس متواضع بالجن. على العكس من ذلك وفد بني نجران كانوا قد لبسوا من الملابس الفاخمة بإلفات الانتباه إليهم. رسول الله حينما يدخل في المعركة يدخل بمقومات المعركة الحقيقية، ومقومات المعركة الحقيقية كان عنده هم هؤلاء الأربعة. الفاعل الوفد كان يقول له أنه أمهنا يوما حينما قلبت المباهلة بشكلها المفصل، حينما قلبت المباهلة قال له أمهنا يوما حتى نشوف نتباهل معكم أم لا. فقال رئيسهم أنه إذا أتى بأصحابه فباهلوه، وإذا أتى بأهل بيته فلا تباهلوه. في اليوم الثاني لما جاء جاء بأهل بيته، لكن أهل بيتهم على قسمين، أخوانه وولد عمومته وبعضهم منهم من الفضلاء والأفاضل، يعني ابن عباس حبر الأمة مو شخص حيّ. كيف أن رسول الله جاء بالزهراء ولم يأتي بحبر الأمة؟ لماذا جاء رسول الله بالزهراء ولم يأتي بحبر الأمة؟ إذا كانت قضية المباهلة قضية حبر الأمة مو قليل، يعني عالم فقيه الأمة، حبر الأمة يعني فقيه الأمة، كان يرجع عليه في المعضلات العلمية إلى ابن عباس، كان المنظر للفكر الإسلامي ابن عباس، كان الشخصية المهمة التي تجلس على المنبر وتتحدث بالنظريات الإسلامية، يعني أعلى شخصية منظرة في الفكر الإسلامي على ذلك هو شخصية ابن عباس. كل ما أكون مطالب للإسلام كان يرجع فيها ابن عباس، وهكذا إلى بعض وعمومة رسول الله، فإن لهم وقع ولهم مقام ولهم وجاعة. لماذا وباتفاق الفريقين لماذا أن رسول الله اختار الزهراء ولم يختار هؤلاء العلماء فقاعد؟ لا سيما إذا نظرنا إلى الطقس الفكري آنذاك، حيث أنه كان المعهود أن لا تدخل المرأة في الجولات والصراعات، وكان يعاب على أن شخص يأتي بإمرأة في مثل المناظرات والمنازعات. لماذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أتى بالزهراء وأتى بالحسن والحسين، وكان الحسين آنذاك صغيرا جدا، ولم يكتفي بهذا المقدار بل كان بنفسه يحمل الحسين؟ هذه المعنى مع الأدب الشديد لم يركز عليها تأكيد. عادة الطفل الصغير يحمل بواسطة أمه أو بواسطة أبوه، وشيء متعارف. دائما إن كان الطفل الصغير الرضيع أو قريب الرضاعة تحمل بواسطة ماذا؟ بواسطة أبوه أو أمه. لماذا شخص رسول الله كان يحمل؟ كان متعمد في أن هو يحمل. إشار إلى ماذا؟ ماذا يريد أن يشير رسول الله بهذا الفعل؟ لماذا خالف السنة والقاعدة العامة في أنه الطفل يحمل من قبل الأبوين، أحد الأبوين؟ لماذا حمله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ هنا نفهم من هو الحسين، هنا نعرف ما هو قيمة الحسين. الرسول في عالم المباهلة أتى بالطفل الرضيع وهو الحسين، ولم يأتي بابن عباس حجر الأمة، ولم يأتي بالصحابة، ولم يأتي بأبناء العمومة، ولم يأتي بالأهل والأقارب، وإنما اكتفى وباتفاق الفريقين أقول، ولا خلاف في هذا، اكتفى لماذا؟ بالإتيان. ومن هنا يتفق كل المفسرين على أنه أبناءنا وأبناءكم الأبناء هو الحسن والحسين، ولذا يحاولون أنه أصحاب التعصبات والقلوب المليئة ضغن لرسول الله ولأهل البيت يحاولون أن يفسرون شلون هذه على نحو التجوز عبر عن الحسن والحسين في أولاد رسول الله، أم أنه على مستوى الحقيقة؟ كيفما كان الحسين مصباح الهدى، الحسين هو ضياء يستنير منه الجميع في ابتداء من واقعة المباهلة الذي كان فيه نصر، أعلى نصر للإسلام على المكاتب السماوية هو قضية المباهلة، لأنهم أذعنوا لإذعانهم وعدم الدخول مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عملية المباهلة إقرارا منهم بأنه هذا على حق وأنه على حق، وكان له وكان للحسين دور آنذاك في إنجاح وفي تحصيل هذا المكتب العظيم. إذن الحسين مصباح الهدى، ولكنه يا ترى هو مصباح يحتاج إلى من يضيء به، أم هو يستضاء به بلا حاجة إلى من يقوم بعملية الاستضاء؟ لا مانع من الالتزام بأن الحسين بنفسه يكون مضيئا للقلوب، ولكنه مع كل هذا أيضا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أنه نوجد ناس من يقومون بعملية الاستضاء للحسين. عاشوراء مهمة الأخوة هو أنه يسعون في إضاءة قلوب المؤمنين بواسطة الحسين، هذا هو المصباح، مصباح الهدى، مصباح الهداية الحسين. لكن هذا المصباح يحتاج إلى واحد يعلقه، هذا من قبيل تلك الرواية المعروفة: رزق ساقه الله لك، رزق تطلبه ورزق يطلبه لك. مصباح الحسين وإضاءة الحسين على نحوين، مرة ذاتية، مرة تحتاج إلى تفعيل. هنا دور المبلغ يظهر بوضوح، وكما أن رسول الله رفع الحسين في يوم المباهلة مشيرا به إلى أنه هذا مصباح الهدى، كذلك الداعي في على المنبر الحسيني يقوم برفع الحسين وجعله في الأحضار لأن يستنير به أو تستنير به الأمة، ولأن يكون أيضا رمز من حمول الفوز في العقيدة. رسول الله اختار الحسين حتى يفوز، واليوم المبلغ أيضا يختار الحسين على أن يفوز به، لكنه يفوز به فيما لو كانت تتوفر فيه الشرائط. إذا نحن مقبلين على مثل هذا الموسم العظيم، وكان شيخنا الأستاذ ينبه أكثر من مرة على أنه إذا إنسان أراد أن يسجل نفسه في سجل الحسين فليختر في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الساعات، الساعات العظيمة، الساعات التي لها مقام عند الله، الساعات التي دخل الحزن على آل بيت رسول الله. في مثل هذه الساعات ينبغي أن يختار الإنسان موقفا حتى يسجل نفسه في ضمن سجل خدمة الحسين، ونفتخر ولنا كمال الفخر أنه نوفق أن نحسب خدام في منبر الحسين، مو خدام للحسين بعد، بل خدام لمنبر الحسين وخدام لمجلس الحسين. خدمة الحسين خدمة لا تضاهيها خدمة، ولا نعهد أن هناك خدمة أعظم من خدمة الحسين. لكن ما ينبغي أن أوصي فيه ونحن مقبلين على هذا الشهر وهذه الأيام هو أمور: الأمر الأول، نحن بحاجة ماسة إلى عملية إصلاحية في كل شؤونات الحياة وفي كل مرافق الحياة. العملية الإصلاحية سبيل البقاء واستمرار الحياة، من دون الإصلاح ومن دون الحركة الإصلاحية سنحكم على أنفسنا بالفناء والانزواء والاعتكاف والعفوف في الكهوف، لأجل أن نخرج من الكهوف ولأجل أن نعيش مع الناس لا بد دائما أن نقوم بمهمة الإصلاح. فكل مرفق من مرافق الحياة يحتاج إلى عملية إصلاحية، ابتداء كما قلنا ونقول ولا نخشى في قولنا هذا أن الحوزة بحاجة إلى عملية إصلاحية حتى في مناهجها الدراسية، وإن لم يستوي البعض ذلك لكنه واقعنا يستوجب علينا ويحتم علينا أن نعيش في أفق الإصلاح وفي حركة الإصلاحية. المنبر الحسيني أيضا أيها الإخوة أيها الأعزة أيها المؤمنون بحاجة إلى العملية الإصلاحية. ولا زمان كان الخطيب يكتفي بذكر بعض القضايا التي لم يثبت سلبيتها ولم يثبت حقيقتها، وقد تكون بعض الأمور مقززة للنفوس أن يذكرها على المنبر. اليوم الخطيب مرصود ولا بد أن يتكلم بكلام محسوب في ضمن الحركة الإصلاحية الحوزة للمنبر الحسيني. الإصلاح أعد أن يكون إصلاحا في الآليات وفي اختيار الطرق والسبل حتى يزداد رواد المنبر الحسيني ويزداد رونق المنبر الحسيني. هذا المنبر رونقه ونوره وضياؤه بيدنا، نستطيع أن نزيد في رونقه ونستطيع أنه لا سمح الله أن نبخل في حقه. إذا كان الخطيب لا يهيئ نفسه للموضوع كما ينبغي من جميع الجهات لا يحق له، فإنه يكون عاملا مساعدا في أن هذا النور ينطفئ أو لا سمح الله يضعف، ويكون دورنا بدل أن يكون دورنا دورا إيجابيا في رونق نور الحسين يكون لا سمح الله بسبب اختيارنا للمواضيع الركيكة أو للبحوث الغير موثقة أو الموجبة لبعض الحجازات أو البعيدة عن الواقع الاجتماعي الذي نعيشه، يكون كل ذلك موجبا لضعف هذا النور نور الحسين. كما قلنا الحسين نور مصباح، احنا لنا دور في انه نشعل هذا المصباح ايضا بنفس الفريضة، لنا دور في لا سمح الله وان كنا لا نقول تلك ليست بعناوين قضية. شايف الانسان احيانا يمر على شخص هو ما يقصد ان يهينه لكن تصرفه موجب لإهانته، مو كل العناوين خاضعة للقصد، بالقصد يعني اقول انا قاصد ان اخدم الحسين ولكنه في الخارج يكون فيه تضحيل في القضية الفقهية. فنحتاج أن نتحدث ونحن على المنبر أن نتحدث بما أننا ناس علماء، نتكلم بالميزان العلمي، أن نتكلم في ضمن الميزان العلمي، أن يكون حديثنا محسوبا، أن يكون مهيئ، أن يكون فيه كل شروط القبول، كما لو كنا نقوم بعملية الفتوى، فإنه في الفتوى نحن ملزمين أن نأتي بالدقة اللامتناهية، كذلك في ضمن سر وقائع أن لا نبحث الفتين ولا نبحث منبر الفتين ولا نقلل من شأن الفتين. اليوم كل من يتجرأ لا سمح الله أن يفعل هذه الأعواد المباركة الشريفة من دون أن يهيئ نفسه للموضوع ومن دون أن يهيئ نفسه لشيء يكون نافعا ومجديا للناس، في الحقيقة هذا تضعيف للقضية الدينية. إذن بأمس الحاجة إلى عملية الإصلاح في المنبر الحسيني، وأن يكون دورنا دورا فيه جنب وعظ وإرشاد وعبرة من الحسين، أن نعتبر في قضية الحسين وأن نجعل قضية الحسين قضية حية في الضمائر، وأن نحييها وأن نربطها بواقعنا الخارجي، لا أن نتكلم في جانب المشرق وهموم الأمة في جانب المغرب. اليوم المذهب الشيعي لا سيما في العراق مقصود، والكثير يسعى في أن يفعل بالمذهب الشيعي، فهذه فرصة لنا أن نحافظ على أصول المذهب الشيعي. ترك المهاترات وأنا على المنبر، عدم التعرض لما هو ليس بمناسب لشأن المنبر الحسيني في الوقت الذي نحن ندعو إلى أن يكون منبرنا منبرا ميدانيا يعالج المشاكل الاجتماعية، أيضا ندعو أن لا يكون منبرنا منبرا فيه جنة جزئية وشخصية وفيه نظر إلى زيد وعمر وبس. نتحرى ونتسامى عن ذكر أسماء في الوقت الذي نحن نطالب أن يكون منبرنا واقعيا ميدانيا، لا واقعيا تراثيا ولا واقعيا ترفيا، وإنما واقعيا ميدانيا، وأن يكون المدرسة المعالجة لمشاكل الأمة في وقتنا الراهن هو المنبر الحسيني. فلا نرتضي لأنفسنا أن نتحدث بحديث لا يكون مجديا لمشاكل الأمة، أيضا في نفس الوقت وبعملية التواصل لا نسمح لأنفسنا أن هذا الملك الذي هو ملك الحسين وملك خدمة الحسين أن يستغل لمآربه الشخصية ولمنافعه الشخصية، ونصنعني بزيد وعمر وبس، وأن يسمى الإنسان في أن يتحدث بحديث فيه لا يكون مناسبا لهذا المنبر. المنبر الحسيني هو حرم الحسين، المنبر الحسيني أنا لا أقول هذا مجرد تشبيه، وإنما على ما نستفيد من الروايات المنبر ومجلس الحسين هو حرم الحسين، وكما أننا ملزمين ونحن في حرم الحسين أن نأتي بجميع أسباب الأدب والخلق وأن نراعي جميع المستحبات الشرعية، كذلك ونحن نقدم إلى المنبر الحسيني أن نكون على وضوء أولا وعلى طهارة ثانية، وكأنما نحدث أنفسنا نحن في قبة تحت قبة الحسين تحت حرم الإمام الحسين. الحركة الإصلاحية مطلوبة، لكن ليس مقصودي الحركة الإصلاحية الذي مجرد عن التوازن، التوازن في الوقت الذي هي ليست تراث فحسب وليست قصص فقط، وإنما هي قصص للعبر والاعتبار، كما نقوله في القرآن فإن قصص القرآن هو عبر واعتبار. قضية الحسين لا بد أن تعيش في العروق وتسري في نفوسنا على هذا المستوى، على مستوى أن يكون فيه جنبة الوحي والإرشاد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قضية الحسين يوم الدمعة، قضية الحسين يوم البكاء، قضية الحسين ينجل الإنسان الشيعي الموالي، يخرج عن طوره. ينبغي للإنسان الشيعي وعلى رأسهم الأخوة أصحاب العلم والفضيلة، ينبغي في مثل هذا اليوم أن يتمظهر بمظاهر الحزن والألم، أن يظهر على نفسه آثار الانكسار، أن ننظر لعملية الدمعة، أن ننظر لعملية العاطفة، أن لا نكتفي بحديث العقلانية. حديث العقلانية وإن كان مطلوبا لكنه في قضية الحسين أيضا لا بد من إيجاد تزاوج بين العاطفة والعقلانية، لا بد أن يكون هناك تأكيد شفاء للحسين، أن الإنسان في يوم الحسين وفي أيام عاشوراء يتكلم في نظريات ليس لها صلة بالعاطفة وليس لها صلة بالبكاء. لا بد من أنه نصب الدمع في مجلس الحسين، يعني نحن نفقد ونحن في حضورنا في منبر الحسين نفقد على أنه نتوج مجلس الحسين بالبكاء، على أنه نوجد هذه الدمعة، كمال المجلس الحسيني في دمعته الحسينية، كمال المجلس الحسيني في دمعته الحسينية. ما لم يكن هناك دمعة حسينية تخرج من القلب في قضية الحسين فذلك المجلس، المجلس لا بد من التأمل فيه. المجلس الحسيني شرطه ومقومه وكماله بدمعته. فلا نقبل من يريد أن يسعى أن يجعل قضية الحسين عبارة عن قضية سرد تتمتع بخصوصية عقلانية مفرقة من الأمر العاطفي وبعيد عن الأمر العاطفي، بل البعض ينظر إلى أنه حري بالمذهب الشيعي أن يتسامى عن العاطفة وأن يتسامى عن البكاء وأن يتسامى عن مظاهر الحزن وأن يكون بمستوى ليس فيه هذه الجهات. كلا، سيرة العلماء بل سيرة أئمتنا الأطهار في مثل هذه اليوم في مثل هذه الأيام هو طلب البكاء. النعي للحسين، ذكر مصيبة الحسين، ذكر اللوعة. وهذا مجلس كان أئمتنا الأطهار ينصب العزاء وكان يطلب من النساء أن يحضروا في مجلس الحسين، وكان يطلب لنسائهم أن يكون لهم تواجد في قضية الحسين، لن يكتفوا بحضورهم هم لإثبات مشروعية هذا العمل، وإنما مضافا إلى ذلك كانوا يحثون الأطفال في الحضور، كانوا يحثون في حضور الأطفال، كانوا يعتقدون أن قضية الحسين قضية عامة لا بد من مشاركة جماهيرية، لا مشاركة صنف معين ومستوى معين، الكل مخاطب في منبر الحسين والكل مخاطب في لابدية الحضور في عزاء الحسين، الكبير والصغير، الشاب وغير الشاب، المرأة والرجل، المؤمن وغير المؤمن، حتى من كان عليه بعض الملاحظات الأخلاقية ملزم أن يجلس في منبر الحسين وأن يأكل من مائدة الحسين. وينبغي أنه نبين للناس أن قضية الحسين هي تلك السفرة الكريمة، تلك السفرة الطاهرة، تلك السفرة الذي من تناول منها طهرت نفسه، طهرت نفسه. حينئذ نتحدث في مثل هذا الحديث مع الناس، لا أن نكون منفرين للمؤمنين ومنفرين لبعض الناس وأن نمنعهم من الحضور في محافل الحسين، بل يكون صوتنا داعيا لجميع من يريد أن يأكل من مائدة الحسين فليأكل، فإن زاد الحسين زاد لا يسرك، فإن زاد الحسين زاد شفاء للنفوس وطهارة للنفس. ليست قضية الحسين قضية كحالباء الأئمة، قضية الحسين لها خصوصياتها الخاصة، تنفرد قضية الحسين عن سائر الأئمة بخصوصيات خاصة في الوقت الذي نحن لا نرى فرقا بين إمام وإمام، وكلهم أنوار إلا أن لقضية الحسين ولمصيبة الحسين لواقع الحسين خصوصيات خاصة. ومن أهم خصوصيات الحسين أن مائدة الحسين مفتوحة للجميع، وأن نسعى في أن يأكل منها الجميع، حتى من هو بعيد عنا، حتى من كان قد فعل. هذه أيام أيام رحمة، قضية الحسين أيام الرحمة، تغض الإنسان خلافات الشخصية. قضية الحسين تستدعي أنه نكون سببا لباب الرحمة ولفتح باب الرحمة. باب الحسين باب رحمة، ونحن سبب في إيجاد باب الرحمة، وذلك بدعوة المؤمنين ودعوة الناس إلى أن يكون لها حضور في قضية الحسين. لأن الأمر الآخر الذي أنا أطالب فيه من الأخوة، وأوصي نفسي وأوصي المؤمنين بعد العملية الإصلاحية للمنبر الحسيني، الأمر الآخر أنه لا بد من إيجاد طابع الحزن في المنبر الحسيني، وأن نتمظهر بكل مراحل الحزن في قضية الحسين، ابتداء أيها الأخوة أيها المؤمنون من نفس السواد، الكل منزل على نفس السواد. من الآن نعد لأنفسنا ملابس سوداء، من الآن أن كل واحد من عندنا يحاول أولاده وأطفاله وعائلته أن يخبرهم أننا مؤمنين على موسم يستدعي، كما أننا في أيام الحج ملزمين على أن نشتري ملابس الإحرام للحج، فإحرام عاشوراء بنفس الثواب إحرام. وكما أنه لا يصح للإنسان المؤمن أن يطوف حول الكعبة إلا بالإحرام، كذلك لا يصح للإنسان المؤمن الموالي أن يكون متواجدا في أيام عاشوراء إلا بنفس الثواب، نفس الزواج والتمظهر بهذا المظهر. أيها الأخوة، الإكثار من الإطعام في مثل هذه الأيام، فقد ورد في روايات متبادرة ومستديرة على استحباب إطعام الطعام باسم الحسين. مجالسنا أيضا ينبغي أن تكون لا لأجل أن نؤكل الناس، ولا لأجل شراء بعض النفوس في حضورها إلى المحسن، لا، نفس إعطاء الطعام إلى في المنبر الحسيني أو إعطاء الماء. عجيب من الروايات الواردة في هذا النظام، وبعبارة هناك طقوس نسميها الطقوس الحسينية. الطقوس الحسينية من اللبس السواد، ومن أنه تغطية المواكب بالسواد، ومن نصب رايات السواد، ومن إعطاء الماء، ومن إعطاء الأكل، ومن المشي، ومن اللطم، ومن البكاء، ومن المشاركة في العزاء بمختلف أنواع العزاء، أيضا أمر مطلوب منا، وأنه ينبغي لنا أن يكون لنا الصدارة في ذلك، أن يكون لنا الصدارة. كان أحد العلماء مع شدة انشغاله، مع شدة انشغاله، كان ما ممكن أن واحد يلتقي معه لكثرة انشغال المرحوم الشيخ محمد تقي الجعفري، ذلك الفيلسوف العارف المعروف صاحب الكتب الشهيرة. هذا الشيخ أنا عايشته، كان من الصعب أن ينطي جزء من وقته في أمور بكثرة انشغاله، لكنه كان ملتزما في أيام المحرم أن يترك الكتابة وأن يتقن شيء. كان همه الوحيد أن يشارك بالعزاء، من عزاء إلى عزاء، إذا طلع موقف يشوفه أول من يكون في الموقف، يحاول أن يظهر بمظهر الإنسان العادي والإنسان العامي، ويترك الأنامات، فيترك تلك العناوين، ويحاول أنه يسجل نفسه مهما أمكن كزائر للحسين وكخادم للحسين وكمشارك للحسين. الأخوة يشاركون في عملية التبليغ في الخارج ينبغي في تواجد العزاء أن يكون لهم وجود، مو أنه لكونه هو خطيب هو مو مخاطف المشاركة في العزاء، على الذي نراه من البعض حيث أنه خطيب يتصور أنه خطيب هذا كأنما أعطى بدل في عدم المشاركة في العزاء. لا، المشاركة في العزاء اللي رفح في نفوس الناس لما يشوفون عند رجل الدين ومتواجد في الموقف وتلطم، هذا أقوى سند لمثل هذه الأعمال. يعني منبرك في حث الناس على القضية الحسينية من جهة، ولقمك وأنت في ضمن الموقف هذه جهة أخرى تحتاج إلى عمل. لما يصير عزا طويلين ايش نبعد من المثل هذا؟ اركض ويا العزا، اخرج عن زيك الطبيعي. اذا كان هناك مشاعل حاول ان تشارك المشاعل، لا ان تكون سببا في الطحن في المشاعل. وشنو مشروعية المشاعل؟ حاول ان تكون مترجما لتلك الوقائع. قضية الحسين، الصف الحسيني يحتاج إلى ناس مترجمين لبيان فلسفة هذه الصفوف، لا نحتاج إلى ناس وسواسيين مشككين في هذه الصفوف، نحتاج إلى مترجمين. لسان الشك ولسان التشكيك ولغة التشكيك أمر سهل لنا أن نستشكل لماذا يطوف الإنسان حول البيت، ولماذا يسعى بين الصفا والمروة، ولماذا يسعى في ضرب الحصير سبعة للشيطان. ولنا أن نستشكل بمثل هذه الإشكالات في باقي العبادات الأخرى. البعض يسعى في أنه يسري هذه الإشكالات حتى على الصفوف الحسينية، لماذا هذا الركض؟ لماذا هذه المشاعر؟ لماذا هذا اللطم؟ لماذا هذا البكاء؟ لماذا كان البعض يمنعنا حتى من البكاء بفلسفة الإصلاح في المنبر؟ وبدعوية كانوا يطالبون منا أنه إذا نمشي نمشي بموكب، لكن بموكب فيه مظاهر الجانب الأكاديمي، لا، نحن نحتاج إلى أن نتمظهر في قضية الحسين بمظهر الإنسان العامي، وأن نخرج بهذا. فنحتاج إلى مترجمين في واقعة الحسين، وهنيئا لمن يكون دوره دور المترجم في فلسفة هذه الأسرار ولبيان أنه ما هي مغزى هذه الطقوس. سرعان ما نرى أن البعض يحاول أن يشطب على بعض الطقوس، ليس أنه هو مضى عنها أو ما واصل إلى مستوى من الذوبان بالمنبر الحسيني حتى فأتك مشاعر. شنو فائدة المشاعر؟ شنو هاي المشاعر؟ هاي دخان توجد تلوث بالجو، وحصار على الحكي الفارغ. تنظر إلى البعد الآخر، نحتاج إلى مترجمين، ونحتاج هم على مستوى الصعيد النظري، هم نحتاج على مستوى الصعيد العملي، المشاركة أيها الأخوة، المشاركة. كما أنه عندنا منبر وندعو الناس إلى خدمة الحسين، عندنا مشاركة أخرى. المشاركة الأولى لا تغني عن المشاركة الثانية، المشاركة الأولى لا تكون بدلا عن المشاركة الثانية، بل المشاركة الثانية مشاركة مطلوبة. حث الناس في المنبر الحسيني، بعض المؤمنين بعض متفائل المنبر الحسيني، هل كد مؤدب لما يصل إلى المنبر الحسيني يقبل المنبر؟ قدر جد هذا إلى وقع في الناس، الجد إلى تأثير. الناس يتعلمون لما يشوفون خطيبهم يقبل المنبر الحسيني، هم بالمستقبل هم يقبلون المنبر، ما يجاسر على المنبر الحسيني، يرى بقداسة هذا المكان، يرى بقداسة هذه الأعوار، يرى بقداسة هذه الأمور. أما إذا الخطيب ما يراعي هذه الآداب، ما يسر على المنبر الحسيني، يعتبر وهو جالس على المنبر الحسيني كأنما جالس على أي كرسي، ولا فرق بين هذا وذاك، حينئذ يكون سببا لأن يتجرأ الناس على عدم تكريم هذا المنبر. منبر الحسين له قداسته الخاصة، له آداب الخاصة، آداب في الصعود، آداب في الجلوس، آداب في الحديث، هناك آداب للمنبر الحسيني. الشخص الذي يجلس على المنبر الحسيني ينبغي أن يراعي تلك الآداب من طهارة النفس ومن حسن الأداء وحسن الكلام ومن كيفية الصعود بوقار ومن كيفية النزول على المنبر الحسيني وكيف يستقبل المنبر الحسيني وكيف يوزع المنبر الحسيني. هذه أمور ضرورية تحت عنوان آداب في المنبر الحسيني. هذه قضية أخرى أيضا ينبغي أن يلتفت إليها. من الأمور الأخرى التي أحب أن أؤكد عليها جدا هي قضية فقه المنبر، فقه الحسين. إحنا عندنا فقه الحج، عندنا فقه الصيام، عندنا فقه المرأة، ولكنه مع الأسف الشديد ليس عندنا فقه عاشوراء. نحتاج إلى فقه عاشوراء، نحتاج أن الخطيب أن يكون فقيها في أيام عاشوراء وأن يتكلم بالميزان الفقهي في قضية عاشوراء. كل سلوك يذكر في عاشوراء لا بد أن يغلف بطابع شرعي، فقد يكون مساحة المستحبات الشرعية في فقه عاشوراء أوسع من مساحة اللزوم. لكن هناك كما أن هناك استحباب، هناك لزوم في فقه عاشوراء، وهناك محرمات في فقه عاشوراء، وهناك مكروهات في فقه عاشوراء. نحتاج أن نسلط الضوء على فقه عاشوراء ونحاول أن نستنطق مراجعنا العظام في فقه عاشوراء ونحاول أن نبث فقه عاشوراء كثقافة بين نفوس الناس وأن نثقف الناس على فقه عاشوراء. في عاشوراء له دور في ارتقاء الأمة الحسينية، في أن تكون الأمة الحسينية تتحرك في عاشوراء على ميزان الفقه لا على ميزان الانفعال، لا على ميزان العرف والعادة، لا على ميزان ليس بشرعي، فإنما فقه عاشوراء فقه ينبغي أن نظفر به من كلمات علمائنا والمستفاد من الروايات والمستدل عليه بالأدلة القطعية. حاله حال أي فقه وأي مسألة فقهية أخرى. فكما لا نسمح لنا أن نتفوت في فقه الحج بمسألة فقهية إلا بعد العودة والرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط، كذلك في فقه عاشوراء ينبغي أن نتكلم بكلام مستند إلى فقهائنا الأعاظم. هؤلاء لا بد أن يبينوا ما هو فقه عاشوراء، ولا بد أن يكتب شيء بعنوان فقه عاشوراء. وأخيرا من الأمور المؤكدة الذي ينبغي أن نراعيها في قضية عاشوراء زيارة عاشوراء. لا بد لنا من منشور كلامي في يوم عاشوراء وفي أيام عاشوراء، ومنشورنا الكلامي في عاشوراء زيارة عاشوراء. لا بد من نشر ثقافة الدعاء عند الشيعة في عاشوراء. لا بد أن يبلغ إلى مرتبة قريبة من الإلزام الشرعي تلاوة زيارة عاشوراء، وأن بعض أعدائنا يعلم أن قيمة عاشوراء ما هي وزيارة عاشوراء ما هي أثرها في النفوس. لذا نرى البعض يسعى في تضعيف زيارة عاشوراء والتقليل من شأن زيارة عاشوراء. ويكفينا كدليل لزيارة عاشوراء ما نراه من الآثار الوضعية المترتبة على زيارة عاشوراء. هناك آثار لا يمكن الظفر بها إلا بزيارة عاشوراء وبدعاء عاشوراء. أحيانا بعض الأمور أدلتها معها زيارة عاشوراء المثابرة والمواظبة على زيارة عاشوراء تعطيك من الآثار الكثيرة التي ستكون ملموسة عندك انت واظب عليها. أنا ما أريد أستشهد بسيرة السلف الصالح من علمائنا في الاهتمام بقضية عاشوراء، وإنما أريد أستدل بالوقوف على الآثار المترتبة على زيارة عاشوراء، كما نحن ملزمين في لزوم إقامة المأتم الحسيني، كذلك ملزمين بأنه نثقف الأمة، نثقف الأمة الحسينية على الاهتمام بزيارة عاشوراء، على الاهتمام بهذه الزيارة الخاصة بكل ما لها من معاني وبكل ما لها من مقومات في جانب العقيدة. زيارة عاشوراء فيها بعد التبني الواضح، وأعداؤنا لا يريدون لنا أن نخوض بعد التبني. أعداؤنا إذا أرادوا لنا من حديث وفتحوا لنا الكلام من كلام فهو على جانب التولي، وأما جانب التبري فيريدون لنا أن نغلقه انغلاقا تاما. وعاشوراء مدرسة التبري، عاشوراء تعلمنا لا بد من التبري من أعداء آل محمد. هذه أمور ينبغي لنا أيها الأخوة، نحن في أيام عظيمة، تلك الأيام التي لها أثرها لدى في يوم القيامة، تلك الأيام التي يختبط الإنسان في يوم القيامة لماذا لم يستلمها كما ينبغي. كثير من المكاشفات المنقول على أهل المعرفة حينما تنكشف له أرواح المؤمنين يتحسر على قضية واقعة الحسين مع كثرة مشاركته وكثرة تلبسه بقضية الحسين، مع هذا نراه يندم. ينقل عن الشيخ الأنصاري مع أنه كان مواظبا لكثرة انشغالات العلمية لكن كان مواظبا على قراءة زيارة عاشوراء، يقال أنه أحد المؤمنين أحد العلماء رآه في الرؤية ثم سأله شلون مكانك كذا وهل نادم شنو الذي، فكان من جملة ما يقال في أنه نادم على ما يقال من القصة كان يقول أنه أنا لم أتلو زيارة عاشوراء أكثر من مرة في اليوم الواحد، ولو كنت أتلوها أكثر من مرة في اليوم الواحد لكان لها أثر أكثر في مقام اليوم الواحد. زيارة عاشوراء توجب تحصيل مقاما للزائر في يوم القيامة، توجب تحصيل مقاما عظيما للزائر في يوم القيامة. فلنثقف أبنائنا ولنثقف جمهورنا على تلاوة هذه الزيارة كما ثقفناهم على عقد هذه المآتم، وكما سنثقفهم على أداء طقوس عاشوراء كما ينبغي، كذلك فلنثقفهم وليكن لنا دورا مؤثرا في تثقيف الناس على دعاء عاشوراء. أستغفر الله لي ولكم وأسألكم الدعاء، وأنتم خصوصا كل الأخوة في أي موقع وهو مشتغل في قضية الحزين، فإنه من مضام استجابة الدعاء تلك المواضع. إن شاء الله الأخوة منسونا من الدعاء في تلك المواضع، وننساهم إن شاء الله أيضا من الدعاء. أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.
الاستئذان للحافظ. كل هذا الكلام عليكم السلام ورحمه الله.